بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب التفليس. قال: باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر. قال عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. قال: رواه الخمسة إلا الترمذية. قال أحمد: قال وكيع: عرضه شكايته، وعقوبته حبسه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على مسألة الضمان، وعرفنا أن الضمان في أصله إنما هو في أن يتحمل وأن يتكفل الإنسان بما على الميت من حقوق، وأن الضمان جائز عند الجمهور بلا شرط، سواء كان الميت غنيا أو كان فقير. ومنهم من يرى أن الضمان لا يكون إلا في حال فقر الميت، فإن كان غنيا فإن الضامن يرجع ويعود على مال الفقير، مال الميت. أما إذا كان بدون هذا الشرط فلا يصح، كما هو رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ثم بعد ذلك عرض إلى مسألة من المسائل، وهذه المسألة يعني الحكم فيها واحد وإن تكرر صورها، وهي أن من وجد ماله بعينه عند من عليه حق ولم يكن قد أخذ من ماله شيء، من قيمته شيء، فهو أحق به من غيره من الغرماء، سواء كان هذا في حال الميت أو في حال المفلس أو في غير ذلك. وهذا هو الذي عقد له المصنف بقوله: باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا. وأورد في ذلك حديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به. وهذه القاعدة تتعدى قضايا البيع والشراء إلى الغصب وإلى غيرها من المسائل. فمن غصب مال إنسان ثم باعه لغيره فوجده المغصوب عند من اشتراه بعينه لم ينقص منه، فإنه يأخذه، وعلى المشتري أن يعود على الغاصب بالمطالبة. وهكذا لو وجد ماله بعينه عند من سرقه فإنه في هذه الحال يعود بماله ويأخذه، وعلى من باعه وعلى من اشتراه من السارق أن يطالب السارق فيما لزمه. بل إن المصنف أشار إلى شيء، وأعني الشارع أشار إلى شيء، أن من غصب ماله أو سرق ماله وهذا المال له دخل وهذا المال له كسب، فإن على صاحب المال المسروق أو المغصوب أن يطالب بدخل هذا المال المسروق، فإن كان عبدا مثلا يطالب بعمله وكرايته، وإن كان حيوانا يعمل عليه يطالب بتكاليف أو بكسب عمله، وهكذا كل ما له كسب فإن لحق المال أن يطالب بكسبه في تلك الفترة. ثم أشار رحمه الله إلى أمر آخر، وهو لو أن الغاصب أو السارق أخذ المال وتلف شيء من المال، أصيب بعاهة أو أصيب بتلف، كما ضرب المثل بقوله تعثث الثوب وعور العبد أو شلت يداه أو نحو ذلك، يقول فإن لصاحب المال أن يطالب بالأرش الجناية، يعني بالفرق بين قيمة الشيء سليما وبين قيمته معطوبا معيبا، ثم يدفع له المال والفرق بينهما. كل هذه استنباطات استنبطها الشراح من هذا الحديث. وكنا قد وقفنا عند قوله ثم إن كانت العين بحوزه فله مع أخذ العين المطالبة بمنفعتها مدة بقائها في يده. مثلا غصب سيارة وهذه السيارة مما يؤجر وأجرتها تكلف في اليوم مثلا 100 ريال، فعليه أن يدفع يرد له السيارة ويدفع له أجرة عملها بمتوسط كل يوم 100 ريال. وكذلك إن تلفت السيارة أو حدث فيها عطب فعليه أن يدفع له قيمة ذلك العطب، وهذا هو الذي يسمى بأرش الجناية، سواء انتفع بها من كانت في يده أم لا. وإذا كانت العين قد نقصت بغير استعمال كتعثث الثوب وعمل عبد وسقوط يده بآفة، فقيل يجب أخذ الأرش مع أجرته سليما لما قبل النقص وناقصا، يعني ومع قيمته ناقصا لما بعده. وكذلك لو كان النقص بالاستعمال فإنه عليه أن يدفع قيمة النقص. قوله البيع، قال بتشديد التحتية مكسورة ويرجع على البيع وهو المشتري، أي يرجع على من باع تلك العين منه. هذا في حالة ما إذا باع الغاصب المغصوب أو سرق السارق المال ثم باعه على شخص، فإن صاحب المال له أن يأخذه وعلى الشخص أن يراجع أو أن يرجع بالقيمة على من باع. قال ولا يرجع عند الهادوية إلا إذا كان تسليم المبيع إلى مستحقه بإذن البائع أو بحكم الحاكم بالبينة أو بعده بالبينة أو بعلمه، يعني بعلم الحاكم، إما أن تقوم الأدلة على الحكم وإما أن يكون الحاكم مطلعا فيحكم، فعندئذ للمغصوب وللمسروق أن يسترد المال. هكذا قيد الهادوية هذا الحكم، وقد أطلقه الجمهور وقالوا له أن يراجع، ولم يحددوا يعني وسيلة الإجراء كما حددها الهادوية. ثم إن كان المشتري علم بأن تلك العين مغصوبة فيتوجع عليه من المطالبة كل ما يتوجع على الغاصب، ثم ولا يرجع إلى يرجع عند الهادوية إلا إذا كان تسليم المبيع إلى مستحقه بإذن البائع أو بحكم الحاكم بالبينة أو بعلمه، لا إذا كان مستندا إلى إقرار المشتري، لا إذا كان الحكم مستندا إلى إقرار المشتري أو لكونه إلى إقرار المشتري أو نكوله. ومعنى إلى إقرار المشتري يعني المشتري يقول أنا اشتريت هذا المال المقصود، أو أن ينكل البائع الغاصب بأنه باعه للمشتري، ففي هذه الحال فلا يرجع على البائع وإنما يرجع على الغاصب. ثم إن كان المشتري علم بأن تلك العين مغصوبة فيتوجه عليه من المطالبة كل ما يتوجه على الغاصب، يعني على اعتبار أنه شريك للغاصب. ثم إن كان المشتري علم بأن تلك العين مغصوبة فيتوجه عليه من المطالبة كل ما يتوجه على الغاصب. ها؟ لا ما فيش إليه. كل ما يتوجه على الغاصب. إيه؟ والمعنى واضح، يتوجه عليه بما يتوجه على الغاصب. قال فيتوجه عليه من المطالبة كل ما يتوجه على الغاصب من الأجرة والأرش، هذا إذا كان المشتري عالما لأنه مشارك للغاصب وللسارق. نعم. وإن جهل الغصب ونحوه كانت يده عليها يد أمانة، يعني لو أن هذا المشتري اشترى المال المغصوب أو المال المسروق دون علم فيحكم عليه بأنه بمثابة المودع، بمثابة من عنده أمانة محفوظة، إن تعدى يضمن وإن لم يتعدى لا يضمن. هذا معنى قوله وإن جهل الغصب ونحوه كانت يده، يعني يد من بيد من ملك أو من وجدت عنده وجد عنده المال المغصوب أو المسروق عليها يد أمانة كالوديعة، وقيل يد ضمانة يعني يضمنها، ولكن يرجع بما غرم على البائع، يعني يرجع بما غرم وما كلف به من دفع أرش جناية أو دفع أجرة أو دفع قيمة أجرة، يرجع بذلك على الذي باعه المال المسروق، فيعود الأمر في نهايته على السارق وعلى الغاصب. قوله بالثمن يعني الذي دفعه إليه البائع. هذه أحكام من أخذ مالا لغيره وكلف بأن يضمنه فيضمنه بكل هذه الوجوه، يضمن عينه ويضمن أرش جنايته ويضمن تكاليف أو أجرة تشغيله مدة بقائه عنده. فإن كان عالما فهو شريك، وإن كان غير عالم فيرجع بكل ما ضمن على السارق أو على الغاصب. ثم قال رحمه الله بعد ذلك كتاب التفليس. قال باب ملازمة المليء، ومعنى ملازمته بمعنى حبسه أو إلزامه بكل وسائل الإلزام بأن يدفع ما دام غنيا ولا ينبغي له أن يؤخر أو يماطل. أما إذا كان من عليه الحق معسرا أي لا يملك فلا ينبغي حبسه، استنادا إلى قوله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فقد أعطاه الشارع هذا الحق حق الإنذار، وإنما الذي يطالب بالدفع هو الغني، ولهذا جاء النص عليه بقوله لي الواجد ظلم، ومعنى ليه يعني مماطلته وتأخير دفعه ما عليه. قال ظلم أي يعتبر أو الحكم فيه أنه ظلم، لأن من يفعل ذلك يكون ظالما. وجاء في بعض وجاء في هذه الروايات زيادة يبيح عرضه، يعني يحل لمن ماطله أن ينال من عرضه، ويحل لمن ماطله أن يشتك يعني أن يحبسه على مماطلته. وهذا الحديث جاء في معناه قوله صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم. وقد عرفنا في الدرس في شرح هذا الحديث أن معناه أن يمطل الغني الفقير، أن يمطل الغني الفقير ظلم، أو من الظلم أن يمطل الغني الفقير. ومطل الغني الفقير إنما يكون لعدم اكتراثه بحقه ولضعف الفقير في الغالب، لكن بعض الفقهاء فسر هذا الحديث وحمله على معنى آخر، وهو قوله مطل الغني ظلم، يعني إذا كان لا يجوز لمن توجب عليه حق أن يماطل الغني في دفع ذلك الحق، فلأن يماطل الفقير في دفع ذلك الحق يعد ظلما من باب أولى، يعني يكون أكثر ظلما. هذا معنى قوله مطل الغني ظلم يبيح عرضه. قال عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لي الواجد. لي الواجد، الواجد هنا اسم فاعل بمعنى من الوجود، يعني من الغنى. ظلم، وهذا جواب المبتدأ، ليه اللي ظلم، لي الواجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه يعني شتمه كما فسر ذلك الإمام أحمد وغيره، ويحل عقوبته يعني بأن يجيز للقاضي أن يعزره بسبب ذلك الفعل. قال رواه الخمسة يعني أصحاب السنن وأحمد إلا الترمذية فإنه لم يخرج هذا الحديث. قال أحمد قال وكيع يعني في تفسير كلمة عرضه قال أي شكايته، وعقوبته يعني حبسه، فكأنه فسر قوله يبيح عرضه يعني شكواه أو شكايته للإمام. ومن أهل العلم من يرى أنه يبيح عرضه بمعنى شتمه، وأن شاتمه يعني صاحب الحق لو شتمه فإنه لا شيء عليه، لأن هذا الظلم واقع عليه، ولذلك اشتفى لنفسه بشتمه. قال نعم لا ليس له، لأنه مطله في مقابل الظلم الذي ارتكب. ولذلك لما جاء في حديث الأعرابي لما أغلظ القول للنبي عليه الصلاة والسلام وأراد الصحابة أن يؤاخذوه ويعاقبوه قال لهم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. لكن طبعا الشتم لا ينبغي أن يصل إلى درجة القذف أو درجة يعني شتم يستوجب حدا، فإنه لو شتمه بذلك لا شك أن من حقه أن يطالب بحقه. أهل العلم على أن من لم يحسن قراءة الفاتحة أو قرأ الفاتحة وأخطأ في قراءتها بحيث إن الخطأ يؤدي إلى أن يغير المعنى لا تصح الصلاة خلفه، لأن هذا لا تصح صلاته، وكل من لم تصح صلاته لا تصح صلاته لغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام رد المسيء صلاته وقال له إذا قمت إلى الصلاة وعلمه، ومن ضمن ما علمه قراءة الفاتحة، وقال في الحديث المشهور لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والمراد به القراءة المقبولة. نعم، نحن قلنا إذا كان يحتمل معنيين، إما أن يكون عليه الدين، فإذا كان عليه الدين فمن الظلم أن يؤخر سداد الدين، وإن كان له الدين فلا يجوز لي المدين أن يؤخر دينه من أجل غناه، لأن كثير من الناس قد يظن ما دام الرجل غني فهو ليس في حاجة إلى دفع دينه والتعجيل في ذلك فيماطل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل ظلم وإن كان غنيا، لأن الغني محتاج إلى ماله كما يحتاجه الفقير. يقول حد الغنى أن يفيض عنده من المال عن حاجته، ما زاد عن حاجة الإنسان من مال يخرجه من دائرة الفقر إلى دائرة الغنى. وكثير من أهل العلم يجعلون الفرق بينهما أن يملك النصاب، نصاب الزكاة، لأن من ملك نصاب الزكاة زيادة عن حاجته يعتبر غنيا، زيادة عن حاجته يعتبر غنيا، ولذلك يعتبر يعني هذا الحد ما بين الفقر والغنى. فكما أنه لا يجوز له أن يطلب من الصدقة من ملك النصاب، فكذلك ويجب عليه أن يدفع الزكاة، فيعتبر هذا هو الحد بين الفقر والغنى. يقول الحديث أخرجه أيضا البيهقي والحاكم وابن حبان وصححه. قال وعلقه البخاري، أي أورده البخاري في صحيحه لكن بدون إسناد. قال الطبراني في الأوسط لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن أبي ليلى يعني عن الشريد. قال في الفتح وإسناده حسن. قوله التفليس، قال مصدر، نعم ايش، ابن ابي ليلى، معروف ابن ابي ليلى في التابعين عبد الرحمن بن محمد ابن ابي ليلى. قال في الفتح وإسناده حسن. قوله التفليس، قال هو مصدر فلسته، أي نسبته إلى الإفلاس. قال والمفلس شرعا من يزيد دينه على موجوده، ما كان دينه أكثر من ممتلكاته يسمى مفلسا. سمي مفلسا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم، طبعا والفلوس أقل من الدراهم وغالبا تكون من غير الفضة، من النيكل، من النحاس، وفي الغالب أنها لا تؤثر في مال الإنسان، بل ربما لا تقوم بتوفير حاجياته الضرورية، فسمي من يملكها ولا يملك غيرها من المال مفلسا. ق قال لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس، أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس، لأنهم كانوا يتعاملون بها في الأشياء الخطيرة، هكذا عندكم ولا في الأشياء الحقيرة؟ الأشياء ليه؟ يعني الأشياء التافهة، أو أنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا فسمي مفلسا، يعني كأنه من باب التضاد، يقال هذا مفلس اسم الفاعل يقتضي أنه ذا فلوس، وإذا قلنا مفلس لا شيء عنده كأننا وصفنا هو بما عنده، وصفناه مع عدم ما عنده بما عنده. ما نفع سامع ايش تقول؟ اذا كان اتفقت عليها النسخ، ولعله قصد يقصد الخطيرة بمعنى الاشياء الحقيرة الاشياء التافهة، وهذا هو المتعين، وإلا لو كانت أشياء خطيرة يعني عظيمة فإن صاحب الفلوس لن يستطيع أن يتعامل في الأشياء العظيمة. ولهذا كان السؤال يعني هل تطابقت النسخ على هذا اللفظ ولا لا. قوله لي الواجد، قال اللي بالفتح وتشديد الياء المطل، والواجد بالجيم الغني، من الوجد من الوجد، يقول من الوجد بالضم بمعنى القدرة، كما قال سبحانه وتعالى ايش من وجدكم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني مما تقدرون عليه. لأن هذه الكلمة كلمة الوجد والوجد والوجد تختلف المعاني فيها باختلاف حركاتها، فتارة تكون بمعنى القدرة، وتارة تكون بمعنى المودة والشوق، وتارة تكون بمعنى الوجود بمعنى الحضور. قوله يحل، قال بضم أوله مأخوذ من الفعل أحل، يعني من الثلاث المزيد بالهمزة، أي يجوز وصفه بكونه ظالما. قال وراء البخاري والبيهقي عن سفيان مثل هذا التفسير، مثل التفسير الذي رواه المصنف عن أحمد ووكيع. المصنف رواه عن أحمد ووكيع، ولا رواه عن وكيع بواسطة أحمد، لأن قوله قال أحمد قال وكيع، فكأن القول هو قول وكيع. قال رواه المصنف عن أحمد عن وكيع، واستدل بالحديث على جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادرا على القضاء، تأديبا له وتشديدا عليه إذا لم يكن تشديدا عليه. إيش عندكم؟ لا إذا لم يكن قادرا، النسخة اللي بين أيدينا بحذف لا. قال وتشديدا عليه، لا إذا لم يكن قادرا. لقوله الواجد، فإنه يدل على أن المعسر لا يحل عرضه ولا عقوبته، وإلى جواز الحبس للواجد، وإلى جواز الحبس للواجد ذهب الحنفية وزيد بن علي رضي الله وزيد بن علي رحمهم الله، وقال الجمهور يبيع عليه الحاكم، يعني يحجر عليه ويبيع عليه المال ويسدد الغرماء، يبيع عليه الحاكم لما سيأتي من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. قال وأما غير الواجد فقال الجمهور لا يحبس، لكن قال أبو حنيفة يلازمه من له الدين، وقال شريح يعني القاضي يحبس، قال والظاهر قول الجمهور ويؤيده قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة. قال وقد اختلف هل يفسق الظالم أم لا، هل يفسق الماطل، يعني هل يحكم بفسقه لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم أم لا. وقد مر بنا هذا الكلام، فمنهم من قال يفسق، ومنهم من قال لا يفسق لأول مرة، وإنما لو تكرر منه ذلك يفسق، على اعتبار أن هذا الظلم ليس من الكبائر وإنما هو من الصغائر، ويفسق من أصر عليها لا من وقعت منه مرة واحد. قال واختلف أيضا في تقدير ما يفسق به، يعني هل يفسق فيما لو ماطل في المال الكثير أو لو ماطل في المال القليل، والذي يظهر والله أعلم أن الحكم واحد سواء كان المال كثيرا أو كان المال يسيرا، لكن العبرة بما يقع منه من تكرار، والكلام في ذلك مبسوط في كتب الفقه. ثم قال رحمه الله وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال رواه الجماعة إلا البخاري. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان ماذا يفعل مع المعسر، ماذا يفعل مع المعسر. في حالة ما يركبه دين، أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، وفي ثمار ابتاعها يعني اشتراها. وهذا الحديث كان قد مر بنا في باب بيوع أو بيع الثمار، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال لا يجوز بيع الثمار إلا إذا بدا صلاحها، وحملوا هذا الحديث على أن الرجل اشترى الثمار قبل بدو صلاحها، وإلا فإنه قد جاءت روايات أخرى أن من اشترى ثمرا ثم أصابته جائحة قبل أن يحوزه فإنه يجب على البائع أن يضع عنه قيمة أو أن يضع عنه الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بما يأخذ أحدكم مال أخيه، على اعتبار أن الجائحة هذه من الجوائح السماوية التي ليس للإنسان فيها دخل. وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعارض مع ما في هذه الرواية، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم المشتري بأن يدفع القيمة، ولم يأمر البائع وصاحب المال أن يضع عنه تلك الجائحة. ولذلك اختلف أهل العلم في العمل بهذا الحديث، هل يعمل به لأن ظاهره أنه يتعارض مع غيره من الأحاديث، فمنهم من قدم العمل بهذا الحديث على غيره، ومنهم من جعل غيره أرجح منه ولذلك قدمه على العمل بهذا الحديث كما سيمر بنا. قال: فكثر دينه، فقال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، يعني أمرهم بأن يتبرعوا له كي يملك ما يسد دينه، بمعنى أن النبي أوجب عليه سداد الدين. قال: فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، أي فلم يوفي المال الذي جمعه الدين الذي عليه من قيمة الثمار. فقال صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وهنا يقول العلماء: هل هذا التوجيه منه عليه الصلاة والسلام على سبيل الإلزام أو أنه على سبيل المروءة؟ فإن جابرا كان أبوه قد استشهد وعليه دين لغرمائه، فلما جمع ثمار نخله وجد أنه لا يوفيه، يعني لا يوفي الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب غرماءه أن يكتفوا بما وجدوه من ثمر الدين من ثمر النخل، لكنهم أصروا إلا أن يدفع إليهم دينهم كاملا. لذلك ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن طلب من جابر أن يواعدهم، وأنه لا يفي، يعني لا يكيل لأحد منهم حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عند التمر، وأمر جابرا أن يكيل لهم، فكال لهم ووفى دين أبيه، وبقي من التمر شيء كأنه لم يؤخذ منه شيء. وهذا كان طبعا بشيء من بركته عليه الصلاة والسلام، وبضرب من ضروب الإعجاز، لأن في هذا نوعا من خوارق العادات. لكن هذا الأمر كان خاصا بجابر، لا يتكرر في كل مرة. وهذا الفعل الذي جاء منه عليه الصلاة والسلام ظاهره أنه يتعارض مع قوله للغرماء: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، لأنه وفاهم. إذ لو كان الواجب أن يأخذوا ما وجدوا لما احتاج إلى أن يوفيهم ذلك الدين. ولهذا يقول الإمام الشوكاني، يعني في آخر هذا الحديث وفي شرحه: إن كثير من أهل العلم لم يعملوا بحديث أبي سعيد لما فيه من ظاهرة معارضة حديث أبي سعيد لغيره من أحاديث وقواعد الشريعة. لا، هو ابتاع ثمارا، لكن بيع الثمار السلم يجب توفيته. لم يقل أحد بأنه في حالة عدم توفر المال يعني لا يوفى. هو لم يشتري سلما، وإنما اشترى الثمار، وهو الذي يباشرها. هو اشترى الثمار، السلم أن يشتري الثمر، وصاحب البستان هو الذي يباشرها إلى أن يجدها ثم يسلمها. الصورة مختلفة، ليست بيع سلم. لا، هو الأولى في هذا. حمل الفقهاء هذا الحديث على باب الندب، لا على باب الوجوب. وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه، لأن النبي طلب من غرماء جابر أن يكتفوا بما لهم بما وجدوا، فلما أصروا وفاهم حقهم. وهكذا يحمل هنا على أن الغرماء لما قال لهم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، وأنهم رضوا وقبلوا ذلك، هذا على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. ها؟ الحكم واحد سواء لناس مختلفين أو لشخص واحد. وكما سيمر بنا أن من عليه دين مفلس وعليه وله غرماء يعطى الغرماء بنسبهم بحصصهم. يعني فمن كان له مثلا، لو أن هذا الرجل عليه دين 100,000 ووجدنا عنده من المال 50,000، فإننا نعطي الغرماء بنسبة النصف، لأن المال الموجود يساوي نصف الدين، فنعطي الغرماء بهذه النسبة. فمن كان له 10 نعطيه 5، ومن كان له 50 نعطيه 25، وهكذا بحيث يسوى بين الناس ولا يمنع بعضهم دون بعض ولا يعطى بعضهم دون بعض. يقول قوله في ثمار ابتاعها، قال هذا يدل على أن الثمار إذا أصيبت مضمونة على المشتري، وهذا ظاهره التعارض مع ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام بأي حق تأخذ مال إيه أخي. وقد تقدم في باب وضع الجوائح ما يدل على أنه يجب على البائع أن يضع عن المشتري بقدر ما أصابته الجائحة. قال وقد جمع بينهما، يعني بين ذلك الحديث وهذا الحديث، بأن وضع الجوائح محمول على الاستحباب، وقيل إنه خاص بما بيع من الثمار قبل بدو صلاحه، وقيل إنه يؤول حديث أبي سعيد هذا بأن التصدق على الغريم من باب الاستحباب، وكذلك قضاؤه دين غرمائه من باب التعرض لمكارم الأخلاق، وليس التصدق على جهة العزم ولا القضاء للغرماء على جهة الحتم، يعني ليس بواجب، وإنما كأن هذا من باب الصلح لا من باب الإيه؟ لا من باب القضاء. وهذا هو الظاهر. قال ويدل عليه قوله في حديث وضع الجوائح لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ ما لا أخيك، فإنه صريح في وجوب الوضع لا في استحبابه. وكذلك قوله في هذا الحديث وليس لكم إلا ذلك، فإنه يدل على أن الدين غير لازم، يعني وما وجدوا عليه هو الذي يكفي، ولو كان لازما لما سقط الدين بمجرد الإعسار، بل كان اللازم الإنظار إلى ميسرة. قال وقد قدمنا في باب وضع الجوائح عدم صلاحية حديث أبي سعيد هذا للاستدلال به على عدم وضع الجوائح لوجهين ذكرناهما هنالك. الأمر الأول إن هذا الحديث حديث وضع الجوائح محمول على أنه باع الثمرة قبل بدو الصلاح، لأن الجوائح أو لأن الثمار إنما تتعرض للجوائح إذا كان قبل بدو الصلاح، أو حملت على أنه اشترى الثمرة بقصد القطع ثم تركها. هذا ما يحضرني من ذكر الوجهين. قال وقد استدل بالحديث على أن المفلس إذا كان له من المال دون ما عليه من الدين كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال، ولا يجب عليه لهم شيء غير ذلك، يعني بعد أن يعطيهم ما عنده. لو كان مثلا يعني أفلس وعليه 100,000 والمال الموجود بين يديه 60,000، البقية وهي 40 هل للغرماء أن يأخذوا 60 ثم بعد ذلك يطالبونه بالباقي أو أن الباقي يسقط؟ ظاهر حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن الباقي يسقط وليس لهم أن يطالبوا، وإن استأنف وأصبح ذا مال فيما بعده، لأن المال أو بقية المال سقط بالإعسار. هذا ظاهر حديث أبي سعيد، ولذلك هو محل خلاف وتردد بين الفقهاء. ولهذا قال: وقد استدل بالحديث على أن المفلس إذا كان له من المال دون ما عليه من الدين كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال، ولا يجب عليه لهم شيء غير ذلك. وظاهره أن الزيادة ساقطة عنه ولو أيسر بعد ذلك لم يطالب بها. نعم. وقلنا إن هذا محل خلاف، هل هذا الحديث محمول على الاستحباب أو على الوجوب، لأن ظاهره يتعارض مع. نعم. قوله وليس لكم إلا هذلك، هذا القول ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وورد عنه أيضا من فعله في حديث جابر لما كان المال غير كاف وأصروا على مطالبتهم بحقهم وفاهم حقهم. وقلنا في أول الدرس أو في أثناء الشرح إن هذا كما قال المؤلف حديث أبي سعيد لا يعمل به، فيحمل هذا على الندب، أي يسن للغرماء أن يسقط الباقي، لأن هذا لا يتعارض مع قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذا هو الأصل، أنه يعطونه ما عندهم وينتظرون الباقي إلى أن يتوفر لديه فيسدد لهم المال. وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه قول أو حديث أبي سعيد، لأننا لو قلنا إنه يسقط الباقي لأدى ذلك إلى أن يتحيل الناس على أكل أموال الناس بالباطل بادعاء الإعسار وإسقاط بقية الأموال. ها؟ لا، لو قيل، لو حمل هذا على الاستحباب، لا، حمله على الاستحباب لا يؤدي الى اسقاط حقهم، يعني هو يحثهم ان هذا ان اخاكم هذا يعني لحقته جائحة واصابته مصيبة فتساهلوا، لكن ايضا هذا قد يؤدي الى ان الانسان يأخذ مال الناس ويعبث به ثم يدعي الإعسار. ففي مثل هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول إذا ما عنده إلا هذا المال يجب عليكم أن تسقطوا ما عليك ما لكم، فإن هذا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولذلك حمله على الندب هو الأولى، بحيث إن من ألح على طلب حقه فله أن ينتظر كما قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فقوله خير هنا أفعل تفضيل، يعني أخير، صبركم خير وتصدقكم أخير، فهو ليس من باب الإلزام. قال: باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس، يعني فهو أولى بها. قال عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال: رواه الجماعة. وفي لفظ قال: في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه، إنه لصاحبه الذي باعه. قال: رواه مسلم والنسائي. وفي لفظ أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. قال رواه أحمد. قال وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. قال رواه مالك في الموطأ وأبو داود. قال وهو مرسل، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف. هذا الباب سبق أن مر بنا يعني الحكم في أمثاله، قلنا هذا الحكم في من غصب مالا أو في من سرق مالا أو في من مات وخلف دينا وعنده من المال من أموال الناس بعينها، فإن الغرماء يأخذون أموالهم التي وجدوها بأعيانها شريطة ألا تكون هذه الأموال فيها زيادة أو فيها يعني فيها زيادة أو نقصان. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل الصلاة جزء للميت؟
الصلاة للميت؟ ايش تقصد بالصلاة؟ الصلاة الفريضة؟
نعم.
صلاة الفريضة؟
او النوافل.
اما صلاة الفريضة ما تصح عن الميت.
لا اما النوافل.
واما النافلة لو صلى الانسان ووهب الثواب ان شاء الله يصل.
النافلة. جزاكم الله خير.
وانت. قال عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه، والفقهاء يشترطون شرطا يشترطون شرطين: أن لا يكون هذا المال زاد زيادة، وأن لا يكون المفلس قد دفع جزءا من قيمته فهو أحق به يعني يأخذه دون الغرماء، وإنما أعطي هذا الحق لأنه وجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل ولم يكن قد قبض من قيمته، فكأنه وديعة كان عند المفلس يسترجعها. أما إذا كان هذا المال قد زاد أو كان هذا المال قد دفع جزءا من قيمته فليس له إيه أن يسترجع المال، بل يؤخذ المال ويوزع بين الغرماء بحصصهم. من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به. رواه أحمد. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس. قوله رجل أو إنسان مشعر بأن الحكم ليس مقصور على الرجال، والوصف بكونه رجل خرج مخرج الغالب وليس له مفهوم. أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال رواه الجماعة. وفي لفظ قال في الرجل الذي يعدم يعني يفقد ماله ويفلس بعد أن يكون ذا مال إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه ولم يفرقه هكذا عندكم عندنا مشكلة ولم يفرقه، أي معناه أنه لم يتصرف فيه لم يفقد شيئا من، بل بقي المال على ما هو عليه، كأن يكون مثلا باعه عبد فالعبد باق على هيئته وصورته. ولم يفرقه طيب يعني أن الفعل إما أن يكون مبني للمعلوم أو مبني للمجهول، ولم يفرقه يعني المال، ولم يفرقه يعني البائع، فالاحتمال قائم. إنه لصاحبه الذي باعه؟ قال رواه مسلم والنسائي. وفي لفظ أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله يعني من قيمته شيئا فهو له. رواه أحمد. وهذان الشرطان معتبران. قال وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه يعني الذي اشتراه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه لم يزد ولم ينقص فهو أحق به. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا.